بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت وما حقيقة البخل المذموم؟ وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل ويرى غيره بخيلا، هذا ليس على إطلاقه أنه يرى غيره بخيلا، وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس فيقول جماعة إنه بخيل ويقول آخرون ليس بخيلا، فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد البذل الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوابها؟ قلت: السخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه، يعني الذي يؤدي ما أوجب الله عليه هذا هو السخي، ما يقصر فيما أوجب الله عليه من نفق على والديه، زوجته، أولاده، مماليكه، بهائمه، ما أوجب الله عليه. قال: والواجب واجبان، واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير ذلك، وواجب المروءة والعادة، يعني الذي اعتاد الناس عليه، لكن هنا بالنسبة لما اعتاد الناس عليه مما يكون فيه لا مخالفة للشرع ولا تثقل مشقة وتكلف، وإلا فبعض العادات قد تكون مخالفة للشرع، يعني بعض الناس الآن في بعض المجتمعات من عادتهم إذا مات لهم ميت فإنهم يرون من العيب أنهم ما يذبحون ولا يوزعون اللحم أو يدعون الناس، وربما تكلفوا وربما أنفقوا من أموال اليتامى، فهذه عادة غير صحيحة بل باطلة بل بدعة ولا تجوز. وإن كان المال من مال الأيتام فهذا محرم، وأكل من للمال بالباطل، فالميت ينفعه أن تدعو له، ينفعه أن تقضي دينه، لكن إذا كانت العادة مثل إكرام الجار وإكرام الضيف هذا قد دل عليه في أصله الشرع. قال: فإن منع واحدا منهما فهو بخيل، لكن الذي يمنع واجب الشرع أشد بخلا، فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيبة نفسه ولا يتيمم الخبيث، أي لا يقصد ويتعمد الرديء من ماله في حق الله، فهو السخي. والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات أو المحقرات، يعني يكون عنده سماحة، ما يستقصي كل صغيرة وكبيرة حاسب عليها غيرها، فإن ذلك مستقبح، ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص، وتفصيله يطول، فمن أراد استيفاء ذلك راجع الإحياء للغزالي، عندنا غيره يكفي عنه. قال في الحاشية، وأتى بكلام جيد لا بأس، قال: واعلم أن في الأحياء فوائد كثيرة لكن في مواد مذمومة، هذا هو الشاهد، مواد مذمومة فاسدة من كلام الفلاسفة تعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، وفي أحاديث وآثار ضعيفة بالموضوع كثيرة، في أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم قد تكلم عليه جمع من أهل العلم، حذروا مما فيه من الشطحات، وفي كتب ابن القيم في هذه الأبواب وغيرها، والكتب التي هي محل ثقة ومأمونة، مأمونة الإحالة لمن تحيل عليه لمن تحيله خير كثير. قال: واعلم أن البخل داء له دواء. البخل داء، ما هو الدليل على أنه داء؟ حديث جابر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أميركم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ داء ومرض، مرض لو كان عند الإنسان ما من الأموال ما لا يستطيع حصره ولا عده، وقد ابتلي بالبخل فلا قيمة لهذا المال ولا يغبط عليه، ولكن من أكرمه الله بسخاوة نفسه وبغنى نفسه فإن القليل يجعل الله فيه بركة له ولغيره. قال: واعلم أن البخل داء له دواء، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء. وداء البخل سببه أمران: الأول حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل، والثاني حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه. فإن الدنانير مثلا رسول ينال بها الحاجات والشهوات فهو محبوب لذلك، ثم صار محبوبا لنفسه لأن الموصل إلى اللذات لذيذ، فقد تقضى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة، وهذا غاية الضلال. فإنه لا فرق بين الحجر والذهب إلا من حيث أنها تقضى به الحاجات، فهذا سبب حب المال ويتفرع منه الشح وعلاجه بضده. فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر، وعلاج حب المال وطول الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران، يعني يتذكر أقرانه وأترابه ومن قاربه في السن أين ذهبوا ومن يعرفهم من أهل بلده، ربما يتذكر العشرات فلان مات فلان كذا، هذا مما يحمله على أن يقصر الأمل ويستعد لقرب الأجل. قال والنظر في ذلك، والنظر إيش عندكم فيه في ذكر، قال والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع المال، إيه نعم واضحة في ذكر واستبدل بذلك وهذا خلاف السياق. قال ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم، يعني خصوصا من كان يجمع المال ولا ينتفع منه في أوجه الخير وربما قصر فيما أوجب الله عليه، فمات وترك ذلك المال، مات وترك ذلك المال. بعضهم إذا مات يموت وهو مستريح قد طابت نفسه بما يرى من وجوه الخير التي أنفق ماله فيها، وبعضهم يموت وحاله كما قيل أو كما ذكروا عن بعضهم أنه من شدة بخله أنه سقط في بركة، فالناس يريدون إخراجه وهو ما يمد يده، تعال نخرجك ننقذك، ويظن أنهم يريدون شيئا حتى هلك، وأي داء أدوى من البخل. قال ثم ينظر ما أعده الله، طيب وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد، وعلاجه أن يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم، وينظر في نفسه فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلسا، ثم ينظر ما أعده الله تعالى لمن ترك الشح وبذل ماله في مرضات الله تعالى، هذا وعد من الله، أنفق ينفق عليك، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، أي دعوة الملك، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعو عليه الملك بالتلف وبتسلط الآفات أو الجوائح على ماله. الحديث في الصحيحين قال الله تعالى وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، من خير أو من شيء، من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال وينظر في آيات القرآن المجيد الحاثة على الجود المانعة عن البخل، ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا، فإنه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه وذل أمره، فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى حد الإسراف والمنهي، الإسراف المنهي عنه. قد أدب الله تعالى عباده أحسن الآداب فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا بخل ولا تقتير، توسط في النفقة، اعتدال، وهذا من هدي الأنبياء. قال فخيار الأمور أوسطها، وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه، إذا وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف بالتي هي أحسن، ويكون بما عند الله أوثق منه بما هو لديه، وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع، هكذا يجاهد الإنسان نفسه ويربيها على القناعة، وإذا عاش قنوعا عاش عزيزا، قال عليه الصلاة والسلام وعزه استغناؤه عن الناس، وإذا عاش قنوعا عاش طيب النفس مرتاح البال، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. انظر إلى حال طلاب العلم تجد عندهم من القناعة والعفاف مع قلة ذات اليد ولا يبالون بالدنيا، وكأنهم ملوك وكأنهم أبناء أمراء. وهذا من فضل الله على طالب العلم الذي رزقه الله القناعة والتعفف، وهذه من صفات أهل الجنة. وعفيف متعفف ذو عيال من أهل الجنة. كان شيخنا مقبل يقول: الله يا إخوان ما هي إلا بركة من الله، وإلا كانت تأتي معونة تلك الأيام 3000 ريال معونة للطالب، 3000 هذه قال هل تكون لعلاجه أو تكون لشيء من الطعام؟ لكن جعل الله لطالب العلم بركة وقناعة. أما الذي ما عنده قناعة، انظر كثير من عامة الناس، ذات مرة جاء رجل من غربته وقال لي: تدري كم أنفق في الشهر؟ قلنا: كم؟ قال: نحو 7000 في العملة السعودية. 7000؟ قلنا: هذه 7000 هذه تقوم مركز، هذه كيف 7000؟ وتجد بعض العامة يبتلى، ربما يشترون بالأموال أشياء تضرهم أكثر مما تنفعهم. تجد الطفل الصغير من الصباح الباكر مع الشيبس والبيبسي، إيش هذا يعني؟ يأتي له بالأمراض والنحولة في جسمه، وهكذا يسهر الليل ويأكل له مأكولات من التي لا تنفع، وبعد ذلك غرامات وديون ديون. وأعجبنا أسلوب إخواننا الحضارم، قال أخونا أبو حمزة عارف حفيظ، قال: نحن صغار كنا إذا أردنا شيئا من الدكان أو طلبنا الوالد شيئا من الجعالة التي يسميها الناس الآن، قال: تعال، ويخرج لنا من الكيس تمر، اتفضل. ما شاء الله، نافع ومفيد ومغذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جيع أهله. الآن انظر لو قارنت جميع المأكولات هذه المستحدثة التي في الدكاكين مع التمرة، ما تسوي شيء. كما قال ابن القيم: التمر أدم وقوت وغذاء وحلوى، 4 أوصاف في التمر، تلك تنشأ منها الديدان في البطن وهذه تقتل الديدان. إذا أنت مستفيد، الشاهد هذه موعظة ونصيحة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعض النساء ما ترحم الأزواج، الزوج هذا يبقى في قضاء الديون، وهذه الديون خطيرة، هذه الديون خطيرة، لأنه كما قال العامة، قال: من يعني الدين سحبه سهل، لكن القضاء ليس بالسهل. ربما تشك في التاجر، ربما تشك في التاجر حينما تأتي للحساب، يتخيل في ذهنك أنك ربما في آخر الشهر عليك 100,000، إذا بيقول 300,000، كيف هذا؟ من إن جاءت؟ أنت تسحب غير حساب، تسحب 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 ولا تحاسب. لكن لو كنت تشتري بالموجود، عندك 1,000 ريال تذهب تشتري بها خلاص ارتحت، لكن إذا كنت تقترض دينا ستشتري ربما 5,000، لأنها سهلة. لكن آخر الشهر عند الحساب تحك رأسك، وربما مع ضم ينتف شعره. فالاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب. لا تعود نفسك كثرة الديون إلا لما لا بد منه، هذا من الاعتدال في النفق، شيء لا بد منه لا بأس، أما شيء ما هو إلا زيادات وتوسعات، واصبر. وكم وردت في الديون من الأدلة في التخويف في التساهل في ذلك. وبعضهم ربما يبقى في الغربة، يبقى في الغربة يقضي ديون هذه الأشياء التي ما لها كبير شأن، ما لها كبير شأن، تكلفات. وحتى في الأعراس، كثير من عامة الناس عندهم الأعراس مكلفة جدا، بعض المناطق يكون عندهم من الذبائح والولايا والأشياء التي هي ربما فوق الحاجة وفوق الطاقة، يبقى بعد ذلك سنين يقضي تلك الديون. جاء الولد وإذا به يتكلف ضيافة مثل العرس، ويبقى سنين يقضي ديون الولد. جاء وقت الزواج البنت يحتاج إلى كذا وكذا من الأموال، ونفقات نفقات باهظة. ما أحسن الاعتدال، الاعتدال. كنا في أيام دماج كان يأتي طالب العلم إلى أحد إخوانه ممن يريد أن يتزوج منه، يقول كم عندك تلك الأيام؟ يعني يقول والله عندي 200,000، هذه ما عندي زيادة عليها. قال خلاص كل شيء منها، الوليمة والملابس والذهب وعند العامة يعني الملايين ملايين، فهذه قناعة. طالب العلم ييسر الله رزقه ويهيئ له الخير، وعامة الناس يطلبون الثقيل فيأتيهم الثقيل، يثقلون على أنفسهم. وإلا ما الداعي لتلك التكلفات الزائدة في الأعراس وفي النفقات؟ اقتصد، اعتدل في نفقتك، إذا كان عندك شيء من المال عد به إلى من هو محتاج من أقاربك، من أرحامك، من أرامل، من أيتام، هذا باب خير. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، والسلام عليكم.